أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان الكلام فيما سبق في بيان ضابط المفهوم، وذكرنا أنه الركن الأول أن يكون الترابط والربط بين الحكم والقيد كالجزاء والشرط، أن يكون الرابط محتوى على أربع خصوصيات، وهو اللزوم والترتب والعلية التامة والعلية الانحصارية. فإذا اجتمعت هذه الأمور الأربعة فإنه يقال أن هناك خصوصية في المنطوق تستتبع المدلول الالتزامي، وهو الانتفاء عند الانتفاء، أي انتفاء الحكم عند انتفاء القيد. وقد يعني يعبر في بعض الكلمات اختصارا بالعلية الانحصارية، إذ بقولك العلية قد فرغت وفرضت اللزوم والترتب، فيختصر تارة في بعض الكلمات ويعبر بالعلية الانحصارية. فيقولون أن المناط في المفهوم العلية الانحصارية. الركن الثاني أن يكون المعلق عليه القيد طبيعي الحكم لا شخص الحكم، وهذا ما درسناه في الكتب السابقة عندما فرق الأعلام بين قاعدتي احترازية القيود وقاعدة المفهوم. فإن مقتضى احترازية القيود انتفاء شخص الحكم عند انتفاء القيد، سواء كان القيد شرطاً أو وصفا أو ما شاكل ذلك من القيود. فمقتضى احترازية القيود أن شخص هذا الحكم الموجود في هذه القضية ينتفي عند انتفاء القيد. وأما المفهوم فيراد منه انتفاء طبيعي الحكم عند انتفاء القيد. فمثلا إذا قال المتكلم: إذا جاءك زيد فأكرمه، فتارة نريد أن نطبق قاعدة احترازية القيود، وتارة نريد أن نطبق المفهوم في هذه الجملة لنرى الفرق بين كلا التطبيقين. فلو أردنا أن نطبق قاعدة احترازية القيود فنقول أن وجوب الإكرام قد قيد في الجملة الشرطية بمجيء زيد، ومقتضى الاحترازية إذا انتفى مجيء زيد ينتفي وجوب الإكرام المسبب عن وجود زيد. واضح هذا شخص الحكم. إذا انتفى مجيء زيد انتفى وجوب الإكرام المشروط بمجيء زيد، ولا ينتفي ولا يدل على انتفاء وجوب الإكرام بسبب آخر ككونه عالم، ككونه هاشمي، ككونه مؤمن. فلو جاءنا دليل آخر وقال أكرم زيد لأنه مؤمن، لا يرى التنافي بين الدليل دليلين، لأن الذي انتفى بالدليل الأول وجوب الإكرام المسبب عن القيد وهو مجيئه، لا أنه انتفى طبيعي وجوب الإكرام بحيث لا يثبت هذا الطبيعي ولو في مورد، بخلاف القاعدة الثانية وهي المفهوم. فإن المدعى في باب المفهوم أن الذي ينتفي عند عدم مجيئه، عند عدم مجيء زيد، طبيعي وجوب الإكرام السالبة الكلية، بحيث لا يثبت الإكرام ولو بسبب آخر. فلو جاءنا دليل ودل على إكرام زيد لأنه مؤمن، لأنه عالم، يحصل التعارض بين الدليلين، لأن مقتضى المفهوم انتفاء طبيعي الحكم، بمعنى أن الحكم لا يثبت ولا في موت ولا في مورد. هذا تمام الكلام في بيان الركنين. المطلب الثاني، وقع الخلاف بين المحقق العراقي والمشهور في أن البحث في المفاهيم يحتاج إلى إثبات كلا الركنين، أو أنه يحتاج إلى إثبات أحد الركنين. فالمعروف بين الأصوليين ومنهم الآخرون أن من يدعي أن الجملة الكذائية كالشرطية كالوصفية لها مفهوم، لا بد أن يثبت كلا الركنين، أولا العلية الانحصارية، وثانيا أن يكون المعلق عليه الحكم طبيعي، أن يكون المعلق عليه طبيعي الحكم لا شخص الحكم. ولكن العراقي الأراقي من العراق ومن العراق، ولكن المحقق العراقي الأراقي ذهب إلى أنه النقض والإبرام في ثبوت المفهوم إنما هو في الركن الثاني لا الركن الأول، ولا نحتاج إلى إثبات الركن الأول أن يكون لزوم ترتب علي انحصاري، هذا لا ليس هو محل البحث في المفاهيم، وإنما المحور في البحث النقض والإبرام، هل المعلق عليه الطبيعي أو الشخص؟ فمن يدعي أن المعلق عليه الشخص أنكر المفهوم، ومن يدعي أن المعلق عليه الطبيعي أثبت المفهوم دون النظر إلى تجشم عن إثبات العلية الانحصارية. و استدل أو بلي بلي أو أو وذكر قدس سره أي العراقي بأن العلية الانحصارية مفروغ عنها في باب الجمال، بل نفس احترازية القيود تكشف عن العلية الانحصارية، وإلا لو لم تكون الجملة ظاهرة في العلية الانحصارية لبطلت قاعدة احترازية القيود. التفتوا للمطلب ماله، بيان ذلك إذا قال المتكلم أكرم الرجل العالم، هل أحد ينازع أنه إذا انتفت العالمية ينتفي وجوب شخص الإكرام؟ هل أحد ينازع؟ لا أحد ينازع. إذا قال المتكلم أكرم الرجل العالم فقيد وجوب إكرام الرجل بكونه عالما، لا أحد، ولم نسمع في آبائنا الأولين ولم نسمع إن شاء الله أن أحد استشكال أنه إذا انتفى العالم العالمية من قال أن وجوب الإكرام في شخص هذا الحكم ينتفي؟ إذن هناك ارتكازية عند العرف قبل الفقهاء والأصوليين على أنه إذا انتفى القيد انتفى شخص الحكم، وهذا لا يتم إلا بدعوى العلية الانحصارية، وإلا لو لم يكن القيد علة منحصرة لشخص الحكم من قال بانتفاء شخص الحكم عند انتفاء القيد؟ إذ لعل هناك علة بديلة. دقق بكلامه، لو لم نقل بأن القيد علة منحصرة للحكم لا يصح أن تخرج الانتفاء عند الانتفاء. إذن ما احترازية القيود كلها تستبطن الانتفاء عند الانتفاء، غايته أن النزاع هل انتفاء شخص الحكم عند الانتفاء أو انتفاء طبيعي الحكم عند الانتفاء. إذن وين تصير المشكلة؟ في كون المنتفي الشخص أو الطبيعي، وإلا أصل الانتفاء عند الانتفاء محفوظ في موارد قاعدة احترازية القيود، ولا يصح الانتفاء عند الانتفاء انتفاء الحكم عند انتفاء القيد إلا إذا قلنا أن العلاقة لزومية وبينهما ترتب وبينهما اللية تامة وهناك انحصار، وإلا لولا الأركان الأربعة لما تحقق الانتفاء عند الانتفاء كما بينا بالأمس. فلو فرضنا أن العلاقة بين الحكم والقيد أي قيد علاقة اتفاقية، فهل نستفيد الانتفاء عند الانتفاء؟ لا. إذا كانت العلاقة اتفاقية وحينئذ لا ترابط بينهما إثباتا وثبوتا. وكذا لو قلنا أن هناك لزوم ولكن الحكم علة والقيد معلول عكس الترتب، الترتب ايش كان؟ الحكم معلول والقيد علة. لو عكسنا، لو قلنا انه العلقة هي بالعكس بان يكون الحكم هو العلة والقيد هو المعلول، انتفاء المعلول لا يدل على انتفاء العلة، قد تكون العلة موجودة ولكن يوجد هناك مانع. وكذا لو لم تكن العلة منحصرة فإنه قد ينتفي، قد يكون الحكم معلول والقيد علة لكن القيد ليس علة منحصرة فانتفاؤه لا يكشف عن انتفاء الحكم. إذن الكل، العراقي شو يسوي؟ العراقي الكل يسلم بالانتفاء عند الانتفاء لأن هذا هو مضمون احترازية القيود، غايته أن البحث في المفاهيم هل أن المنتفي طبيعي الحكم أو شخص الحكم، فصار النقد والإبرام لا في إثبات العلية الانحصارية بل في إثبات الطبيعي أو الشخص. ولهذا قال لا تتعبوا أنفسكم الشريفة والمنيفة أن تثبتوا العلية الانحصارية والترتب، بل لابد أن توجهوا البحث الطبيعي. والغريب أن في كثير من الكلمات لم يتجشموا عناء إثبات أن المعلق عليه الطبيعي،
بل كل البحث انصب في الركنين أو الأول. تدرست أصول، بحثت انتباء المعلقة للطبيعة والشخص، إخنا مر عليكم ولا مر عليكم لحد الآن؟ ما هو الدليل على أن المعلق عليه الطبيعي إلى الشخص؟ لو كل جهدنا في اللزوم التركت بالعليين إيه؟ صار عادة هذا البحث ينجر إلى هالبحث ينجر، ولا نبحث بشكل يعني في الأصول بشكل مركز على أن المعلق عليه الطبيعي أو الشخص. ويأتيكم في دراسات أعلى أن الحق هل مع العراقي أو مع المشهور، وقد تعرض لهذه الدعوة السيد الشهيد في الحلقة الثالثة، فلاحظ ثمته. لكن ناقشه، هل بين دليله حسب ما ذكر؟ لا، ما بين نكتته. نكتته الانطلاق من قاعدة احترازية القيود، وهو الانتفاء عند الانتفاء. المطلب الثالث، اختلف العلماء في ثبوت المفهوم للشرط، فقد ذهب المشهور إلى ثبوت مفهوم الشرط، وخالف في ذلك الآخند، وتبعه على ذلك المحقق الحائري في درر الفوائد الجزء الأول صفحة 191، وأيضا السيد الإمام في مناهج الأصول الجزء الثاني صفحة 183. وإن تمسك بمفهوم الشرط كثيرا في الفقه، ففي الأصول نلاحظ أن السيد الإمام وهم الآخوند أنكروا مفهوم الجملة الشرطية، ولكن لما جاءوا إلى الفقه تمسكوا بالجملة الشرطية في موارد عديدة دون وضوح وجود قرينة خاصة. وقد ذكر السيد الشهيد قدس سره بأن الآخند في الفقه كثيرا ما يتمسك بالمفهوم خلافا لما قرره في الأصول، فرجع إلى الارتكازات العرفية في الفقه. لما وصل الفقه أقرب إلى الارتكازات العرفية. فكما ذكر ذلك السيد الشهيد في الجزء الثالث صفحة 173. وأيا ما كان، فقد وقع البحث في ثبوت المفهوم للجملة الشرطية، والآن البحث والآن ينصب في الركن الأول، وهو أن الجملة الشرطية هل يستفاد منها هذه الخصوصية وهي اللزوم الترتبي على نحو العلة التامة الانحصارية، ولو استفيدت هل يستفاد ذلك بالوضع أو بالإطلاق أو بالانصراف؟ هل أن مصب الاستفادة الجملة التركيبية وضع أو أداة الشرط؟ فإن كل ذلك محل نزاع. هل أننا نبعض فنقول أداة الشرط أو التركيب موضوع للزوم الترتبي، وأما العلية الانحصارية فهل الإطلاقات؟ هل الإطلاق واوي الإطلاق أوي؟ واضح؟ وغيرها من المباحث فإنها محل نقض وإبرام. والآخوند يقول إذا جئنا للركن الأول وهي العلاقة اللزومية، فإن الظاهر أن الجملة الشرطية تدل على اللزوم، وهذا حاصل بحكم التبادر، فإن المتفاهم عرفا من الجمل الشرطية أن هناك ارتباط بين الجزاء والشرط، لا أنه مجرد اتفاق. فلا إشكال في دلالة الجملة الشرطية على اللزوم، ودعوى أنها موضوعة للأعم لما يشمل الاتفاقية في غاية السقوط. بل ذكر جمع من الأصوليين أنه استعمال الجمل الشرطية في موارد الاتفاق خطأ واضح عند العرف، حيث إننا إذا رجعنا إلى المنطق فقد قسموا القضية الشرطية إلى لزومية واتفاقية، ومثلوا على الجملة الاتفاقية بهذا المثال وأشباهه: إذا كان الإنسان ناطقا كان الحمار ناهقا. هذا المثال: إذا كان الإنسان ناطقا، إذا ما يعجبك الحمار شيخا، كان الأسد زائرا. درسنا أصوات الحيوانات فصارت الأصوات هي الفصول، واضح؟ كان زائرا، هاي مثال. ذهب جمع كثير، أو خل احتياطا، ذهب جمع معتد به من الأصول أنها جمل خطأ، هاي جملة تركيبية غلط أصلا. شنو هالجملة؟ إذا كان الإنسان ناطقا فإن الشمس موجودة، إذن لا ربط بينهما أصلا، هاي الجملة خطأ. إذا ادعى جمع أن التركيب خطأ حتى مجاز ما يصور. وإن ذهب جمع إلى أنه تستعمل الجمل الشرطية في موارد العلق غير اللزومية، ولكن تحتاج إلى مصحح عرفي كما أنا مثلت أمس: إذا دق الجرس فيسقط المطر، بحيث علمنا بأنه سيقترن سقوط المطر مع دق الجرس، فأأتي بالتلازم ولو الإثباتي. ما في تلازم ثبوتي صحيح، لكن تلازم إثباتي، وهذا مصحح. ولكن المتبادر إليه من سماع الجملة الشرطية أن هناك تلازم بين الجزاء والشرط. وإن وقع النزاع أن التبادر هل منشأه أداة الشرط أو منشأه الهيئة التركيبية، ترتب الجزاء على الشرط، من ترتب الجزاء على الشرط هنا نستفيد اللزوم، أن العلاقة لزومية. الهيئة موضوعة للزوم، الهيئة موضوعة للزوم. ويظهر من عبارات الآخر أن الجملة الشرطية هي الدالة مو الأداة، فيظهر من عبارات الآخر أن الوضع بلحاظ الهيئة التركيبية. هذا المقدار مما لا إشكال فيه بحسب الظاهر، أن الجمل الشرطية بحكم التبادر موضوعة إلى شنو؟ إلى اللزوم في قبال الاتفاق. وأما باقي الأركان وهي الترتب والعلية التامة والانحصارية فلا، إذ أنه نرى بالوجدان صحة استعمال الجمل الشرطية في موارد مطلق اللزوم، سواء كان الجزاء معلول للشرط اللي هو الترتب، أو كان الجزاء علة للشرط، أو كان معلولان لعلة ثالثة أو موارد التضايف تصح الجمل الشرطية بلا عناية. فتقول في موارد الترتب وهي كون الجزاء معلولا إذا طلعت الشمس فالنهار موجود. المثال الثاني بالعكس، إذا كان النهار موجودا فالشمس طالعة. ألا يصح؟ يصح بلا إشكال. إذا وجدت الحرارة فمنشأها موجود. إذا وجد الأثر فالمؤثر موجود. كل هذا ليس من باب ترتب المعلول على العلة، بل بالعكس. وكذا مورد المعلولين لعلتين ثالثة تصح الجملة الشرطية، إذا كانت الحرارة موجودة في الحديدة فالجزيئات متحركة تصح. ومورد التضايف، إذا كان زيد أبا لعم فعمر ابن لزيد. التضايف بين الأبوة والبنوة، فهنا تصح الجمل الشرطية بلا عناية. ولهذا ذكر الآخن بأنه يمكن أن نمنع دلالة الجمل الشرطية على الترتب العلي الآن انحصاري. ثم ذكر وجوها لدعوى دلالة الجملة الشرطية على شنو؟ على المفهوم، وهو الترتب العلي الانحصاري. هناك عدة وجوه ودعاوى لإثبات المفهوم وهو دلالة الجملة الشرطية على الترتب العلي الانحصاري. الوجه الأول سهل، جواب سهل، دعوى التبادر، بدعوى أن المتبادر من الجمل الشرطية اللزوم الترتبي بنحو الترتب على العلة المنحصرة. فيدعى أن الجملة الشرطية موضوعة، هي موضوعة للخصوصية التي تستتبع الانتفاء عند انتفاع. والجواب عن ذلك واضح، والشيخ الآخر ذكر مناقشات ثلاثة جدا واضحة. المناقشة الأولى ما ذكرناه قبل قليل، أن استعمالها في غير الترتب وفي الترتب الغير العلي، بل لا، استعمالها في مورد غير الترتب وفي مورد غير العلة المنحصرة كثير، بحيث لا يمكن دعوى المجاز في كل هذه التركيبات. فإن المتبادر إليه من الجمل الشرطية أن استعمالها في هذه الأمثلة على حدو الاستعمال في موارد الترتب العلي الانحصاري بلا عناية. وذكرت لكم أمثلة كثيرة، وما شاء الله كثير من الأمثلة، أن الجزاء ليس هو معلول للشرط على نحو أن يكون علة تامة انحصارية. الإشكال الثاني أنه لو كانت هذه الاستعمالات الكثيرة ليست على نحو الحقيقة فنحتاج إلى علاقة مصححة للمجاز والشعور بالعناية. ومن البعيد جدا دعوى وجود قرين على المجاز في كثير من هذه الاستعمالات. والفرق بين الأول والثاني أن دعوى التبادر، الثاني دعوى أنه يلزم تالي فاسد، وهو أن الاستعمالات يلزم حملها على المجاز بلا وجود قرينة فيها، وكثرة هذه الاستعمالات بلا قرينة على المجاز بل أما خطأ أو خلاف الظاهر، لأن بحثنا أنه القرينة هل هي مصححة للمجاز أو أنها خلاف الظاهر، بحثنا هذا في بحث الواضح. المشكال أو المناقشة الثالثة أنه في باب الدعاوى والمخاصمات والاحتجاجات، لو فرضنا أن الشخص ذكر جملة شرطية فأراد الآخر أن يلزمه بمفهوم الجملة الشرطية، فإنه يصح له أن يقول أنا ما قصدت الانتفاع عند أنا إنما قصدت الثبوت عند الثبوت، قلت لك إذا جئتني أعطيك الدين، ولم أقل إذا لم تأتني إذا لم تأتني فلا أعطيك الدين. صحيح، أنا قلت إذا جئتني تعطي دين، قام سمع الكلمة راح القضاء قال ترى هذا لا يريد أن يرفع الدين، يرفع الدين، واشترط علي أن أجيء إلى داره، هل تسمع دعوة؟ يقول أنا ما قصدت هذا، وش بيك أنت؟ ليش هالقد أنت عندك حساسية؟ أنا إذا جئتني بعطيك الدين، مو معنى أنت إذا وليت ما بعطيك الدين. واضح، إذن يصح بأدنى وضوح أنه من يدعي من يتكلم بقضية شرطية ينكر أنه أريد منها الانتفاع عند الانتفاع. وما هو شيخ مالك؟ وهناك أمثلة كثيرة شيخنا، إذا جاء نصر الله والفتح شنو؟ ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك. هل معنى الانتفاء عند الانتفاء انتفاء التسبيح عند عدم مجيء نصر الله والفتح؟ ما شاء الله من الجمل الكثيرة. ولهذا المحقق الإصفهاني العقل الفعال الذي تجتمع فيه المعلومات، عقل فعال كل المعلومات في عقله، يقول الجمل الشرطية تدل على التقدير والفرض لا على التعليق. يعني إذا فرض وقدر أنه جاء نصر الله والفتح فيجب عليكم أن تسبحوا، وفي وثبوت الحكم في تقدير وفرض لا ينفي الحكم في فرض وتقدير آخر. فمرجع الجمل أدوات الشرط إلى الفرض والتقدير لا إلى التعليق والرابط. واضح الفكرة؟ يقول الجمل الشرطية أدوات الشرط بعبارة أخرى موضوعة لإفادة الفرض والتقدير، على تقدير أنه صار كذا يحصل كذا، ولا ينفي الحكم على تقدير وفرض آخر. وجاب شواهد من اللغة كثيرة من القرآن ومن الاستعمالات كلها. المحقق الإصفهاني في بحثه هنا أشار، وقد قبل هذه النظرية جمع من الأعلام. هذا تمام الكلام في الوجه الأول. خلنا نقرأ واجد أخذنا في ما قرأنا الشيخ، نفصل في الشرح على خلاف عادته. قال فصل مفهوم الشرط، الجملة الشرطية هل تدل على الانتفاء عند الانتفاء، يعني انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط، وبعبارة انتفاء طبيعي الحكم في الجزاء عند انتفاء الشرط، كما تدل بلا إشكال على الثبوت؟ لا إشكال هذا، أن الجملة الشرطية تدل على الثبوت عند الثبوت، كما تدل على الثبوت عند الثبوت بلا إشكال، أم لا تدل على الانتفاء عند الانتفاء؟ فيه خلاف بين الأعلام. لا شبهة في استعمال، يقول لا حد يريد استعمالات، قطعا في بعض الموارد استعملت وأريد منها الانتفاع عند الانتفاع، وفي بعض الموارد ليس الانتفاع عند، وكلها لقرائن خاصة. وإنما البحث بحث تأسيس كبروي، بحيث أننا نبني هل القاعدة تقتضي دلالة الجملة الشرطية بالوضع أو بالقرائن، قرينة عامة يعني كالإطلاق كالانصراف على الانتفاع عند الانتفاء، بحيث من ينكر المفهوم هو الذي يحتاج إلى قرينة، أو بالعكس، أو أنه لا تدل الجملة الشرطية إلا على الثبوت عند الثبوت، بحيث من يدعي المفهوم هو الذي يحتاج إلى قرينة. لا شبهة في استعمالها وإرادة الانتفاع عند الانتفاء في غير مقام بلا إشكال، إنما الإشكال والخلاف في أنه بالواضع، هل الجملة موضوعة أو بقرينة عامة كانصراف كإطلاق، بحيث لا بد من الحمل عليه على الانتفاع عند الانتفاء، لو لم تقم على خلافه قرينة من حال أو مقال، فتكون القاعدة ما هي؟ ثبوت المفهوم، بحيث لا بد أن نحمل الجملة على المفهوم إلا أن تأتي قرينة حالية أو مقالية. فلا بد للقائل بالدلالة، أي دلالة يعني انتفاء عند الانتفاء، من إقامة الدليل على الدلالة بأحد الوجهين، إما الوضع أو القرينة العامة، من الانصراف من الإطلاق على تلك الخصوصية المستتبعة لترتب الجزاء على الشرط نحو ترتب المعلول على علته المنحصرة. وأما القائل، بيقول هنا القائل بعد الدلالة هو في سعة يستطيع أن ينكر أحد الأركان أحد النقاط الأربعة، يقول أصلا اتفاق أو في لزوم لكن ما في ترتب المعلول على العلة، عام أو في ترتب علي لكن هذا الترتب ليس على نحو العلة التامة، ولا أو أنه علي لكن ما في انحصارية. قال وأما القائل بعدم الدلالة ففي فسحة، فإن له المنع من منع دلالتها على اللزوم بل على مجرد الثبوت عند الثبوت ولو من باب الاتفاق، أو منع دلالتها على الترتب أو على نحو الترتب على العلة التامة أو العلة المنحصرة بعد تسليم اللزوم أو العلية. أنت ماذا تقول؟ لكن منع دلالتها على اللزوم اللي هي هذا الركن أو هذا بل العنصر الأول، العنصر الأول، ودعوى كونها اتفاقية ففي غاية السقوط لانسباق اللزوم منها قطعا. وأما المنع عن أنه بنحو الترتب على العلة، يعني ترتب علي فضلا عن كونها منحصرة، فله مجال وواسع. الآن بيأتي إلى الوجوه، الوجوه المذكورة لإثبات العلية الانحصارية، هذا الآن شروع في الوجوه التي ذكرت لإثبات العلية الانحصارية، شرحناه شيخ أحمد ما يحتاج تكتب. قال ودعوى تبادر اللزوم، هي الدعوة الأولى دعوى التبادر، ودعوى تبادر اللزوم والترتب بنحو الترتب على العلة المنحص، يعني الجملة الشرطية هي موضوعة للترتب العلي الانحصاري، فيرد عليه إشكالات ثلاثة. ودعوى تبادر كذا مع كثرة استعمالها في الترتب على نحو الترتب على غير المنحصرة بل في مطلق اللزوم، بس مطلق الترتب بس مطلق غير اللزوم، سواء كان ترتب المعلول على العلة أو العلة على المعلول أو معلولين لعلتين ثالثة. وضع عبارة بعيدة عهدتها على مدعيها كيف؟ ولا يرى، هي المناقشة الثانية، ولا يرى في استعمالها فيهما، أي فيهما يعني في الترتب غير المنحصر بل مطلق اللزوم، عناية ورعاية علاقة، بل إنما تكون إرادتهما، يعني إرادتهما، إرادة شنو؟ تكون إرادتها لو إرادتهما؟ إرادته. نعم إرادته، أي بل في نسختين، نسخة إرادتهما يعني الانحصار والترتب، وبعض إرادته يعني إرادته يعني إرادة الترتب العلي الانحصاري حسب الظاهر، يعني متصيد مما سبق، كإرادة الترتب على العلة المنحصرة بلا عناية، بل إنما تكون إرادتهما يعني إرادة مطلق اللزوم أو الترتب غير المنحصر، كإرادة الترتب على العلة المنحصرة بلا عناية، كما يظهر على من أمعن النظر وأجال البصر. حاول تجي البصر بعد، حاول تجي البصر أمعن النظر وأجال البصر في موارد الاستعمالات. الآن المناقشة الثالثة، وفي عدم الإلزام والأخذ بالمفهوم في مقام المخاصمات والاحتجاجات، وصحة الجواب بأنه لم يكن لكلامه مفهوم، وعدم صحة ذلك لو كان له ظهور فيه معلوم، يعني لو كان له ظهور كيف يصح له أن يقول ليس له مفهوم. الدعوة الثانية دعوة الانصراف، من باب أنه أكمل المصاديق، بدعوى أن الجملة الشرطية موضوعة لمطلق اللزوم، ولكن هذا المطلق له حصص متعددة، وينصرف اللفظ في مقام الاستعمال إلى أكمل الأفراد، وأكمل الأفراد هو الجملة الشرطية اللزومية التي على نحو الترتب العلي الإن صار. يأتي مناقشته غدا، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.